لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة
والسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نواصل معكم ما يتصل بفقه كتاب الصلاة، وها نحن اليوم بمشيئة الله تعالى نتناول شروطها. وكنا قد شرعنا في شرط الوقت في أوله، وأخذنا ما يتعلق بالمواقيت، وذكرنا في ذلك بعض الأدلة الدالة على تلك المواقيت المحددة لها، ومن أظهرها حديث جبريل، وفيه قصة صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. ثم انتقلنا أيضا إلى حديث ابن عمر وهو في الصحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وبينا تلك الأوقات، وأن وقت الظهر كما جاء في تلك الأحاديث يبدأ من حين زوال الشمس، والمراد بزوال الشمس ميلها عن كبد السماء، لأن الشمس عند انتصاف النهار تكون في وسط السماء، فإذا بدأت تزول يعني تميل إلى جهة المغرب فإنه عندئذ يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت الظهر، ويمتد وقت الظهر إلى، أحسنت، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن الشمس بمجرد زوالها فإنه عندئذ يبدأ هذا الظل يشكل، يعني تبدأ أشعة الشمس تشكل ظلا لكل شاخص، فإذا صار ظل الشيء كالشاخص أو البناء أو نحو ذلك مثله، يعني في تقريبا طوله، ويستثنون من ذلك في الزوال وهو شيء يسير ربما لا يجاوز شبرا أو أقل، فإنه عندئذ يبدأ وقت الظهر وينقضي عند مصير ظل كل شيء مثله. ووقت العصر من ماذا؟ من انتهاء، أحسنتم، وقت الظهر يعني من مصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس. ووقت العصر جاء ما لم تصفر الشمس، وهذا وقت الاختيار، أما وقت الاضطرار فهو الثابت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم بعد ذلك وقت المغرب يكون من غروب الشمس ما لم يغب الشفق، فإذا غاب الشفق بدأ وقت العشاء، والعشاء يمتد إلى كما ذكرنا نصف الليل لحديث ابن عمر في الصحيح، ويكون ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر هو وقت الاضطرار، هو وقت الاضطرار، لأن التفريط كما جاء في الحديث أن يؤخر الرجل الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها. ونعرف نصف الليل بقسمة ما بين أذان المغرب وأذان الفجر، نقسمها على اثنين، فيكون عندئذ الوقت هو نصف الليل، ويجب على المسلم والمسلمة أن لا يؤخر الصلاة إلى ما بعد هذا الوقت. ثم بعد ذلك يكون وقت الفجر بطلوع الفجر حتى طلوع الشمس. وقد تكلمنا عما يتصل ببعض أحكام تلك الأوقات، لكن ننتقل إلى ما يترتب على ذلك من مسائل، ومن أولى هذه المسائل مسألة إدراك الصلاة. الصلاة بما تدرك؟ إذا كان الوقت هو كما بينا فبما يدرك هذا الوقت؟ والإدراك إذا أطلق فيراد به ثلاثة أنواع: إدراك الوقت، وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة. وكلامنا هنا في مثل هذا الموضع في شرط الوقت يتركز على إدراك الوقت، يتركز على إدراك الوقت، لكن كلامهم عن إدراك الوقت والجماعة متقارب. جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة أيضا على أن الصلاة تدرك بتكبيرة، أن الصلاة يدرك وقتها بتكبيرة، يعني من كبر العصر قبل أن تغرب الشمس ولو بدقيقة فإنه يكون عندئذ قد أدرك العصر، ويكون أداؤه لهذه الصلاة، يكون فعله لهذه الصلاة أداء لا قضاء. هذا واضح، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور قائم على إن الجزء يصدق عليه حكم الكل، والتكبيرة هي افتتاحية الصلاة وهي أهم ما فيها، وإدراك هذا الجزء وإدراك للكل. أما القول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وهي رواية عند أيضا الحنابلة، إن الإدراك للوقت إنما يكون بإدراك ماذا؟ بإدراك إيش؟ ركعة، أحسنتم، إدراك ركعة وليس مجرد تكبيرة. وإذا قلنا بإدراك ركعة فهذا يعني أن تدرك الركعة بما فيها، يعني من ركوع ورفع وسجود وجلسة بين السجدتين حتى ينتهي من الركعة بتمامها. فإذا انتهى من الركعة بتمامها، انتهى من الركوع والسجدتين، فإنه عندئذ يكون قد أدرك الصلاة، ويعني أدرك وقت الصلاة. فمن كبر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله بما يكفي لإدراك الركعة، مثلا نفترض 5 دقائق وصلى الظهر، فإنه يكون عندئذ مدركا للظهر، ولا يلزمه أن تكون الصلاة كلها لصلاة الظهر في وقت الظهر. فلو أدرك ركعة كاملة من الظهر ثم كانت 3 ركعات المتبقية في وقت العصر جاز أو أجزأ ذلك وعد أداء لا قضاء، وعد مدركا للصلاة لا مفوتا لها. واضح، هذا ما يتعلق بالإدراك. طبعا هنا نشير إلى أنه لا شك إن هناك أوقات اختيار وأوقات اضطرار، فمن عمد إلى أن يؤخر الصلاة إلى وقت الاضطرار وهو ليس من أهل الاضطرار فإنه يأثم من وجه آخر، لكنه يعد مدركا للصلاة ولو وقع منه هذا يعني أو وقعت منه هذه المخالفة. ومثل هذا طبعا كما ذكرنا الكلام في الإدراك، إدراك الوقت ينسحب على إدراك الجماعة، والأصل فيهما حديث ظاهر وهو قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الصحيحين، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فعلق الإدراك هنا بالركعة لا بالتكبير. ثم إنه أيضا جاءت الحديث الأخرى التي أشرنا إليها في الدرس الماضي، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فدل هذا على أن المعدة المعتبرة في الإجزاء لا مجرد تكبيرة فقط، وإنما الركعة بكمالها. وهكذا كما ذكرنا يقال هذا في الجماعة. أما الجمعة الحقيقة فإن الأمر فيها أيضا أوضح من إدراك الجماعة، لأن الجمعة قد جاء فيها النص كما في الصحيح، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، فهي تدرك الجمعة بإدراك ركعة منها. فمن دخل مع الإمام وأدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه عندئذ يأتي بكم؟ يأتي بركعة، لأن صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين، وهذا خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه إذا فتته ركعة في الجمعة فإنه يأتي بها أربعا، يأتي بها أربعا يعني على صفة صلاة الظهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وبناء عليه فإنما يأتي بركعة واحدة. لكن لو فاتته الركعتان، عفوا، لو فاتته الركعتان، نعم، فإنه عندئذ يصلي ظهرا، نعم يصلي ظهرا، لأنه لم يدرك الجمعة. هذا يقودنا إلى الحديث عن المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة وخطيرة في الوقت نفسه، وتأخير الصلاة عن وقتها. إذا تبين لنا الأوقات الشرعية ثم تبين لنا بما تدرك هذه الأوقات، فإن تأخير الصلاة عن الوقت عندئذ وإيقاعها خارج هذا الوقت من المحرمات، بل هو من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا لها أوقاتها المعتبرة المحددة شرعا، وهو سبحانه وتعالى يقول أيضا والذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وأخرجه أبو يعلى والبزار موقوفا على سعد أيضا ورفعه بعضهم في تفسيرها، هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وإن كان الأرجح وقفه، إلا أن تفسير الصحابي لمثل هذا تفسير مقدم. والله جل وعلا يقول في آية الخوف إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فقد أوجب عليهم الصلاة في الوقت في حال الخوف، فكيف في حال الأمن، مما يدل على الحقيقة تأكد فشرط الوقت، حتى قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما قال فإن خفتم فأخروا الصلاة إلى وقت آخر، بل أدوها ولو كنتم تمشون أو كنتم راكبين، ولو لم تكن ثم جماعة، فشرط الوقت أهم الشروط. ولذلك انعقد الإجماع على تحريم الصلاة قبل وقتها، وعلى تحريم تأخيرها عن وقتها، ما لم يكن عذر جمع يبيح تأخير الصلاة إلى الصلاة التي تليها إذا كانت تجمع إليها، أو كان عذر يمنع من أداء تلك الصلاة، وهذا العذر لابد أن يكون عذرا معتبرا وليس من المعاذير التي يستكثر بها بعض الناس ويستدفعون بها الفرائض الشرعية، فهم إنما يتعاملون مع الله وهو أعلم بهم وأبصر بحالهم سبحانه وتعالى. ومن الأعذار ما ذكرناه من الجمع لمن سوغ له الجمع لمرض أو سفر أو خوف أو نحو ذلك من الأعذار التي سنشير إليها إن شاء الله تعالى في محلها. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في أحاديث كثيرة، بل جمع وهو في المدينة من غير خوف ولا سفر في رواية ولا مطر، وذلك كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، وفيه دفع للحرج والمشقة عن الناس، ولعل ذلك لما كان في المدينة من وحل ونحوه، ومنه تعلم سعة الشريعة فيما إذا كان يلحق الناس بالصلاة في الوقت من غير جمع مشقة، فإنه عندئذ يشرع لهم الجمع، وفي المرض كذلك، والأدلة على المرض أيضا كثيرة، وأهمها وأظهرها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وفي حديث المستحاضة فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتصلي العصر وتجمعين الظهر إلى العصر فافعلي، إن قدرت على أن تؤخر الظهر وتقدمي العصر فافعلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأعذار ما يكون على سبيل يعني المشقة والعذر المعتبر، مثل ما لو كان شخص ينقذ مثلا آخر يخشى عليه من هلاك أو نحوه، فإن هذا مما تأتي الشريعة بمشروعية الجمع له. ولذلك مثل ما يحصل أحيانا لرجال الأطفاء أو للأطباء الذين لا يتمكنون من الصلاة في وقتها، وهم في حالة مرضية عاجلة تستدعي منهم عملا يشغلهم عن ذلك، فإن مثل هؤلاء معذورون. بهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة. أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها ثابتة شرعا، فإن كنا ذكرنا الأدلة الشرعية على تحريم تأخير الصلاة عن وقتها، فإن من ما يحجز عن ذلك ويحفظ المرأة عن أن يؤخر الصلاة عن وقتها أن يبادر بأداء الصلاة، وهذا أيضا تدل عليه العمومات من مثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وأيضا ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وقوله على وقتها يعني أول وقتها كما أشار إليه ابن حجر وغيره، لأن على تفيد الاستعلاء، وهذا الاستعلاء يتحقق في كون تلك الصلاة في أول الوقت لا في أوسطه أو آخره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهو تقديم تلك الصلوات ما لم يرد دليل على التأخير، كما جاء ذلك في صلاة مثلا ماذا الظهر أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجاء ذلك أيضا في العشاء لما أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء وذهب عامة وقتها ونام أهل المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومنه تعلم إن المشروع للمرء أن يأتي بالصلاة في أول وقتها إلا ما ورد فيه تفضيل تأخير الصلاة كالظهر والعشاء، وهذا مشروع لا سيما مع وجود مظنته في الظهر يكون الإبراد فيها في شدة الحر لا في الشتاء، أما العشاء فإنها على الإطلاق يسن تأخيرها، ولذلك يسن للنساء تحديدا أن يؤخرن العشاء، وهكذا الرجال إذا لم يكونوا يرتبطون بجماعات المساجد التي حددت لها أوقات معينة، لأن إصابة الجماعة واجب، بينما تأخير تلك السنة إلى منتصف أو إلى آخر وقتها وهو العتمة هذا على سبيل الاستحباب، وعندئذ تقدم الصلاة في المسجد التي ظهر لنا وجوبها وسيأتي بيانها على ما يستحب فعله وهو تأخير الصلاة. وهذا كما ذكرنا لا يرد في شأن المرأة لأن المرأة تصلي في بيتها، لكن هنا نشير إلى قضية وهي ما إذا خشيت المرأة أنها بتأخير الصلاة يترتب على ذلك النسيان أو الانشغال أو نحو ذلك، فإنها تبادر إلى أداء هذه الصلاة في أول وقتها. من المسائل أيضا مسألة قضاء الفوائد، مسألة قضاء الفوائد، وقضاء الفوائد يترتب على كما ذكرنا خروج الوقت وعدم قدرة الإنسان أو عدم صلاة الإنسان لهذه الفريضة في وقتها، فكيف يقضيها؟ الظاهر أنه يقضي هذه الفوائد إذا كانت مجموعة يقضيها بحسب الترتيب، يقضيها بحسب الترتيب، فلو فاته يوم كامل فإنه يبدأ بصلاة الفجر أولا ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، ولا يقدم صلاة على أخرى لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء يعني القضاء يشبه الأداء وهي تؤدى مرتبة فيجب أن تقضى كذلك مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم يبادر بأداء الصلاة عند ذكرها أو القدرة عليها. والملاحظ أن بعض الناس يقوم ربما مثلا بعد طلوع الشمس ثم يقول فاتتني الصلاة، خرج الوقت لا عجلة، وربما أتم نومه ثم قام إذا يعني اشتد الحر ورمضت الفصال الساعة العاشرة ثم يصلي أو التاسعة ثم يصلي يعني على راحته ويقول الوقت واسع لأن وقت الفجر قد ذهب، وهذا هذا خطأ، لأن الوقت بالنسبة للنائم يبدأ من حين استيقاظه، وعليه أن يبادر بقدر أدائه لتلك الصلاة، فكلما تأخر من غير عذر كان يعني يخشى عليه المأثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وهذا الأمر للوجوب ويقتضي الفورية، وعليه فإنه لا ينبغي التراخي في ذلك، وهذا يعني يتأكد معه مبادرة إلى أداء أو قضاء تلك الصلاة. ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما يعرض له ما يمنعه من أداء الصلاة فتبقى في ذمته، ولذلك هذه قاعدة الحقيقة، إن المرء دائما يبادر إلى إبراء ذمته، يبادر إلى إبراء ذمته، سواء كان ذلك من حقوق العباد أو كان من حقوق رب العباد سبحانه وتعالى، فإنه لا شيء الحقيقة أثقل عليه من أن يمضي إلى ربه وقد انشغلت ذمته بصلوات أو زكوات أو فرائض مشروعات، أو انشغلت ذمته بحقوق واجبات على يعني مسلمين أو مسلمات، ولذلك كلما أبرأت ذمتك قضيت ما عليك من حقوق وبدرت في ذلك كنت مهيئا للقاء ربك، والله جل وعلا غفور رحيم. الترتيب هذا هو الأصل كما ذكرنا، لكن هناك حالات يسقط فيها الترتيب، من هذه الحالات النسيان، من هذه الحالات النسيان، فقد ينسى المرء الصلاة فينسى يعني قضاء الصلاة المتقدمة ويقضي الصلاة التي تليها، مثلا فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فصلى العصر والمغرب ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فعندئذ يصلي الظهر لعموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ومثله لو كان كذلك جاهلا لا يدري أي صلاة يقدم، هل الظهر أو العصر، وهذا يكون مع جهل شديد، والجاهل في مثل هذا الحقيقة يعد مفرطا يجب عليه أن يتعلم، فليس كل جهل يعذر به المرء. والدليل العام الذي يشمل النسيان والجهل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالخطأ يشمل الجهل وما كان في حكمه. ومن الحالات أيضا التي يعذر فيها أو يسقط فيها الترتيب خشية فوت الحاضرة، يعني لو إن شخص مثلا فاتته صلاة الظهر ثم جاء إلى صلاة العصر ولم يبق من وقتها إلا مقدار ما يؤدي به صلاة العصر، فلا نقول له صل الظهر ثم صل العصر فيكون قد فاته فرضان أوقعهما خارج الوقت، لا، نقول تصلي العصر لأن العصر فرضها يفوت، ثم لأن العصر فرضها يفوت، ثم بعد ذلك تصلي إيش؟ تصلي صلاة الظهر. إذن إذا خشي فوت الحاضرة فإنه يقدمها على الصلاة المقضية. من أيضا ما يتصل بهذا الحقيقة هناك مسائل، ولكن ربما ننتقل إلى شرط ستر العورة، إلى شرط ستر العورة، ولعل هذا الانتقال يكون يعني مراعاة لضيق الوقت. شرط ستر العورة هذا أحد شروط الصلاة، هذا أحد شروط الصلاة. شرط الصلاة الأول ما هو؟ ها، الذي أخذناه أول ما أخذنا كتابا كاملا، طهارة، هذا شرط الصلاة الأول. شرط الصلاة الثاني ما هو؟ الوقت. الشرط الثالث الذي بين يدينا هو ماذا؟ ستر العورة. هذا الشرط من الشروط المجمع عليها، كما هو الحال في شرط الطهارة وشرط أيضا ماذا؟ الوقت. أحسنتم، كونوا معي وهكذا الإخوة والأخوات من وراء الشاشات. الشرط هذا وهو شرط ستر العورة هو مما حكي الإجماع عليه، وقد حكى الإجماع بن عبد البر وبن حزم وغيرهم، لكني أقول هنا إن الأولى الحقيقة أن يعبر عن شرط ستر العورة بشرط أخذ الزينة. لماذا؟ أولا لأنه لفظ القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخذ الزينة أعم من ستر العورة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيجب ستر العاتق في الصلاة مع كونهم قد اتفقوا على أن العاتق بالنسبة للرجل ليس من العورة، والمرأة كذلك يجب عليها أن تستر رأسها، مع أنهم أيضا اتفقوا، يعني اتفقوا على وجوب ستر المرأة لرأسها مع كون الرأس ليس من العورة بالنسبة للمرأة. إذن الكلام هنا في حقيقة الأمر هو فيما هو أهم من العورة، وبعض الفقهاء قال إن المقصود بالعورة هنا عورة الصلاة، لأن عورة الصلاة تختلف عن عورة النظر، تختلف عن عورة النظر، فعورة الصلاة عورة الصلاة أخص، وهذا يدل عليه أدلة، منها مثلا الأمر بالحجاب بالنسبة للمرأة، الأمر بالحجاب كما قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن المعلوم أن المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة، بل لا يجب عليها على الراجح أيضا تغطية قدميها، بينما يجب عليها أن تغطي وجهها على الراجح أيضا في غير الصلاة لهذه الآية وغيرها من الآيات، والحديث أيضا ابن مسعود، والحديث عند ترمذي إسناده صحيح: المرأة عورة، المرأة عورة، وهو دال على وجوب تغطيتها لما لا يجب في الصلاة، وهو كما ذكرنا الوجه. وقد جاء أيضا حديث عائشة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأيضا حديث أم سلمة لما سئلت: أتصلي المرأة؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، فأوجب عليها تغطية قدميها، فما كان دون ذلك فهو من باب أولى. والحديث عند أبي داود، وإن كان بعضهم قد أعله ولم يصحح العمل به. وقد جاء الإجماع أيضا على هذا الشرط، والمراد بستر العورة في هذا الموضع، المراد في ستر العورة في هذا الموضع ما تنطبق عليه الضوابط التالية أو ما يمكن أن نعنون له بشروط اللباس في الصلاة، شروط اللباس في الصلاة، لأن اللباس هو الذي يحصل به ستر العورة الواجب سترها في الصلاة. أولا قلنا أن يكون الملبوس ثوبا، وهذا فيه إشارة بحسب ما هو مصور هنا على اللوح أمامنا، يراد بالثوب ما يستر البدن، لأن الثوب في اللغة يطلق على كل ما يستر البدن، سواء كان هذا الثوب إزارا أو رداء أو قميصا أو غير ذلك، فلا يشترط له لبس معين، وهذا هو المقصود بالثوب لغة عند الإطلاق. واشترط الفقهاء أيضا أن يكون مباحا، فلا يجوز الاستتار بما هو محرم، كثوب مسروق أو مقصوب أو ثوب من حرير، وهذا أيضا واضح ظاهر. ومن أيضا شروط هذا اللباس الذي تستر به العورة أن يكون طاهرا. وليت الأخ يركز على المشجر الموجود هنا، وذلك لأن من صلى بغير طاهر فإن صلاته لا تصح، وذلك لا لعدم الستر، لأن غير الطاهر يستر، لكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة لقوله تعالى: وثيابك فطهر. وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، قال جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن، وهذا دال على وجوب التخلص من الأذى في الصلاة، وهو شرط من شروط صحتها. كما أن من شروط اللباس في الصلاة الذي يستر العورة كما هو مدون أمامكم بأن لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة بحيث يرى ما تحته أو يبين ما وراءه فإنه عندئذ لا يصدق عليه تحقق الستر، ويكون عندئذ من يعني ما لا يتحقق معه شرط ستر العورة، فلا تصح الصلاة في مثل تلك الحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصنفان من أهل النار، وذكر منهما كاسيات عاريات، هذا نسأل الله السلامة والعافية حال بعض النسوة التي تلبس ما يصف البشرة، فهي وإن كست نفسها بلباس لكنها كالعارية، لأن هذا اللباس يصف بشرتها فلا تكاد أو فلا يكاد يكون عليها لباس حقيقة. وهذا ممكن أن يعني ينقلنا إلى أنواع العورة في الصلاة. أنواع العورة في الصلاة يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون من العورة المغلظة، ونقصد بالمغلظة في الصلاة ليس القصد المغلظة في النظر وهما السوأتان، وإنما المراد بالمغلظة في الصلاة ما يجب معه ستر أكبر جزء من البدن، وهذا يكون في عورة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأجاز بعضهم كشف قدمها أيضا كما سيأتي. هذا النوع جاءت النصوص بالدلالة عليه، كما في حديث عائشة المتقدم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والمراد بالحائض هنا المرأة البالغة، ولا يقصد به طبعا المرأة التي عليها الحيض، لأنه من المعلوم أن المرأة إذا كانت حائضا لا تصلي بالإجماع، فإذا كان ذلك في مثل تلك الحال فيستثنى الوجه لأنه ليس بعورة، وذلك قائم على الإجماع كما حكاه ابن عبد البرقل، أجمع على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وفي الإحرام. وفي حديث أم سلمة أتصلي إحدانا في درع واحد؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وسميت هذه العورة مغلظة لأنها كما تلاحظون تجب على سائر الجسد، وهي تكون في المرأة البالغ. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى عدم وجوب ستر القدمين في الصلاة، وعلل ذلك بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان حتى يمكن معها أن تستر قدميها، لأنه من المعلوم أن المرأة إذا كان عليها قميص ثم ركعت أو سجدت انكشفت أقدامها، فلا يكفي مع ذلك عندئذ لبس القميص. قد جاء إن عائشة تصلي في درع وخمار، وميمونة رضي الله عنهم أجمعين كانت تصلي في خمار أو في درع واحد، ولهذا إذا أصاب دم الحيض الثوب غسلته وصلت فيه، لأنه ليس لديها ثوب آخر أو قميص آخر تستر به أقدامها عند سجودها. ولذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام الحقيقة في قوة، لا سيما أنه لم يصحح ما يدل على ستر القدمين، فإذا لم يكن ثم دليل عليه فإن الأصل عدم اشتراط، لأن اشتراطه يفضي إلى إبطال الصلاة مع انكشاف القدمين، وهذا قد يتأكد مع المشقة التي ربما تترتب على مثل ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني وهو العورة المخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهذه العورة هي الفرجان فقط وعدت مخففة لجواز كشفه لما عداهم. النوع الثالث العورة المتوسطة، وهي عورة من عداهم وتكون من السرة إلى الركبة، يعني من عدا الحرة البالغة ومن عدا ابن 7 سنين، وهذا يصدق على الرجل البالغ، فالرجل البالغ عورته من السرة إلى الركبة، وهذا أيضا يصدق على الأمة البالغة، ويمكن أن يستدل لهذا. وطبعا هذه العورة في النظر الآن وليست في الصلاة فحسب. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. والحديث عند أبي داود. قال ابن قدامة: الحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا. فلاحظ أنه في النص جاء التقييد بالسرة إلى الركبة مما يدل على أن ما عداهما ليس من العورة. وقد جاء في حديث أيضا جرهد عن أبي داود والترمذي وصححه الألباني: الفخذ عورة. ومن المعلوم أن الفخذ هو في حقيقة الأمر من فوق الركبة إلى الحوض. وجاء أيضا في حديث أنس: كنا إماء عمر يخدمننا كاشفات عن شعورهن. وهذا قد نقلت فيه آثار عن عمر، وهي آثار صحيحة تدل على أن رأس الأمة ورقبتها وما يظهر منها في حال الخدمة ليس من العورة. هذه المسائل قد يقول البعض أنها مسائل عفى عليها الزمن، وأنه لا ينبغي أن نتكلم عن مثلها، والحق أن هذه أحكام شرعية لا تزول وهي ثابتة، وإن زالت مقتضياتها في زمن دون آخر فبيانها ومن حفظ العلم، وهي كما لا يخفاكم أيضا مما هو ثابت بالنص لم يزل إلا بالحال، وبالتالي فحفظ العلم يقتضي ذكره ومدارسته. وفي الصحيح أصح ما جاء في الباب حديث أبي الدرداء قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنهما أجمعين آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، كشف عن ركبتيه، ورسول الله صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر. وأخذ من هذا جواز كشف الركبة، وأن الركبة والسرة كذلك ليست من العورة، وإنما العورة هو ما دون السرة وما فوق الركبة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. هذا أبرز ما يتعلق بستر العورة، والحقيقة أننا نختصر لأننا نلاحق الزمن ونريد أن ننتهي من الشروط في هذا الدرس، نسأل الله الإعانة. شرط استقبال القبلة، هذا من الشروط أيضا المجمع عليها والتي دلت عليها أدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا في حق أهل المدينة، فهكذا من كان في جهتهم فإنه يكون له ما بين المشرق والمغرب قبلة، ومن كان في جهة أخرى وكان ما بين الشمال والجنوب فإنه كما هو الحال عندنا في نجد ما بين الشمال والجنوب قبلة. وهذا فيه التوسعة في عدم إصابة عين الكعبة بل ولا عين الحرم، وإنما يكون عندئذ على نوع من التوسع، وإن كان الأصل أن يصيب جهة مكة حتى ولو كان بعيدا عنها، فإن لم يصبها وكان إلى جهتها فإنه يدخل في مثل هذا العموم وأدلة يعني هذا الشرط كثيرة، نكتفي منها بما ذكرنا. متى يسقط استقبال القبلة؟ يسقط استقبال القبلة عند العجز عن ذلك، سواء كان ذلك لمرض أو لغيره، فقد يكون الإنسان، وقد رأيت هذا، نسأل الله يشفيهم ويعافيهم، بعض المرضى ممن لا يستطيع الحقيقة أن يتحول إلى القبلة، فيصلي على حاله التي هو عليها وإن كان كما تذكرون ربما أشرنا إلى هذا، إن كان مستلقيا فالأصل أن يكون استلقاؤه أن تكون قدماه إلى جهة القبلة، بحيث لو وقف صلى إلى القبلة ولا يكون رأسه إليها بحيث لو وقف استدبرها. هذا يعني ما يمكن أكثر مسألة ربما تشكل في الصلاة إلى القبلة بالنسبة للصحيح، والذي عده بعضهم عذرا مسقطا وهو ليس كذلك ما يكون من حالة صلاة الناس في الطائرة. والأصل في صلاة الطائرة أمور: الأول النافلة يجوز أن يصليها المرء سواء كان في طائرة أو في سيارة إلى غير القبلة على راحلتي، كما جاء في حديث ابن عمر حيث توجهت به ناقته كان عليه الصلاة والسلام يصلي. وبالتالي لا تجب بالإجماع الصلاة إلى القبلة إذا كان المرء على سفر وهو على دابته، بل يصلي حيث كان وجه ركابه. لكن إذا كانت فريضة فيجب عليه أن يقف ويصلي إذا لم يستطع إصابة القبلة والقيام بشروط الصلاة وهو على الدابة. فإن كان لا يستطيع الوقوف كما هو الحال في السفينة أو في الطائرة فإنه يجتهد في أن يأتي بالشروط كلها، فإن أتى بها يعني بالشروط كلها فلا حرج. فإن اختل أحد تلك الشروط كشرط استقبال القبلة أو الأركان كالقيام ونحو ذلك فإنه لا يخلو إن كان يستطيع أداء الصلاة إذا وصل ولا يخرج وقتها. يعني مثلا سفر الساعة 10 صباحا وسيصل الساعة 4 والمغرب الساعة 6، فإنه ينتظر حتى يصل فيصلي الصلاة الظهر والعصر مجموعة لأنه مسافر، فصلاتهما أو وقتهما وقت واحد. لكن لو كان سفره الساعة 10 وأصوله الساعة مثلا 7 مساء سيذهب عليه الظهر والعصر وقتهما المجموع، عندئذ يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي في الطائرة. ونقول في الطائرة يجب أن يصلي إلى القبلة، فإن كانت الطائرة تذهب بعكس القبلة فإنه يتجه إلى القبلة ويعاكس اتجاه الطائرة. ويجب أيضا عليه أن يصلي واقفا فيأتي بالقيام والركوع والسجود. طيب إذا ما استطاع، يعني لم يستطع أنه يصلي، ما في مكان، في بعض الطائرات يضعون مكانا وفي كثير من الطائرات للأسف لا مكان للصلاة، وإذا أردت أن تصلي بالممر ربما زجروك ومنعوك، فماذا يفعل إن وجد مكانا للصلاة آخر ولو يعني كان محدودا؟ فإنه يجتهد في أن يصلي فيه، لم يجد فإنه يتجه ولو كان على كرسي إلى القبلة، وهذا لا يتعذر. بعض الناس يستعيب، يعني يجد أنه من العيب أن يصلي واقفا وهو ينظر إلى الناس، وما الذي في ذلك؟ هذا ركن من أركان الصلاة، وليتعلم الناس ذلك وليقوموا مثلك إذا كانوا ممن تجب عليهم الصلاة فيفعلوا ذلك حتى تضج الطائرة بالصلاة والتكبير. ولكن الواقع أن الناس للأسف وجدت هذا من كثير منهم، مثلا يكون خارج من الرياض إلى الشمال فتجده يصلي وظهره إلى الكعبة، وظهره وجنبه إلى الكعبة، لا أدري أي صلاة هذه، ربما يصلي إلى بيت المقدس وقد نسخت تلك القبلة. إذن يتجه إلى هذا ما أمكن. أما القيام فإنه يصلي قائم، فإذا جاء الركوع والسجود يومئ بقدر ما يستطيع. والقصد أن المشقة تجلب التيسير، فلو تعذر هذا لسبب أو لآخر فإنه يصلي على الحال التي يستطيع عليها. بعد ذلك ننتقل إلى شرط اجتناب النجاسة، وهذا الشرط وهو اجتناب النجاسة دلت عليه الأدلة التي أشرت إليها، ومنها قوله تعالى وثيابك فطهر، وأيضا ما جاء في حديث أسماء في دم الحيض قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا تحيض في الثوب فكيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا دال على وجوب التطهر من الجنازة. وأيضا حديث إنهما ليعذبان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين لا يستبرئان من بولهما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وأيضا حديث الأعرابي لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرق على بوله ذنوب، يهرق على بوله ذنوب من ماء، فأهريق كما جاء في المتفق عليه، ما يدل على وجوب التطهر من النجاسة واجتنابها. ولذلك يمكن أن نقول إن هذا الشرط يقتضي المنع من الصلاة في بعض المواطن، منها مثلا موطن يعني المواطن النجسة بشكل عام، ومن ذلك المواطن من تلك المواطن الحمام، الحمام من المواطن التي جاء النهي عن الصلاة فيها، وذلك لما يكون فيه من نجاسة وهو مظنة لذلك وهو مأوى للشياطين. وهنا أشير إلى أن المراد بالحمامات هنا ما كان من الحشوش والكنف، أما محل الاغتسال إذا لم تكن ثم نجاسة فيه فإنه عندئذ يعني قد يقال بجواز الصلاة فيه، لكنهم يطلقون الحمام ويريدون به مكان المغتسل ويمنعون من الصلاة فيه لأجل ما يكون فيه غالبا من نجاسة لا يخلو منها مثل هذا الموضع. أما ما كان من الحشوش والكنف فالنجاسة فيها واضحة، ومثل تلك الحمامات يقاس عليها حماماتنا الآن لأنها ليست حشوشا وكنفا، يعني ليست موضعا لقضاء الحجة، فقضاء الحجة يكون في المراحيض ونحوها ثم يذهب أيضا في طريقه ويبقى المكان مكانا للمغتسل ونحوه، فإذا منع فيمنع لما يخشى فيه من النجاسة، وإن غلب على الظن عدم وجود النجاسة فيه فعندئذ قد يقال بصحة الصلاة لو أوقعها المرء فيه. ومن ذلك أيضا يعني مما طبعا من الأدلة على هذا حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة و الحمام، فهذا الحديث دل على تحريم الصلاة في المقبرة، وإن كان قد أعله البعض وهو عند الترمذي، وقد ذهب بعض الفقهاء هذا طبعا على الحمام وعلى المقبرة، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جعل النهي هنا للنص على تحريم اتخاذ المقابر مساجد، وهذا القول الحقيقة واضح لقوله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا إلى التعليل بهذا وقوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، والحديث هذا في الصحيحين وهو أصل في تحريم الصلاة في المقبرة وهذا واضح، لكن القصد أن العلة هل هي ما يمكن أن يشار إليه من وجود النجاسة حيث عد بعض الفقهاء الأموات أنجاسا وبالتالي لا يجوز الصلاة في المقبرة؟ الحقيقة أن هذه العلة عليلة، والأموات لا يعني الميت لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقاس كثير من الفقهاء أيضا الكافر عليه لعموم قوله ولقد كرمنا بني آدم، ولعدم الدليل على النجاسة بالموت. إذن النهي في حقيقة الأمر إنما هو لأجل ذريعة الشرك لا لأجل النجاسة، وبالتالي هو لا يندرج تحت شرط اجتناب النجاسة عند إذن. من ذلك أعطان الإبن، والأعطان جمع عطن ويراد بها مناخ الإبل ومبركها، وغالبا يكون ذلك حول الماء، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، أن أصلي في مرابض أو مبارك الإبل قال لا، والحديث في مسلم، وقد جاء في بعض رواياته ولم أقف على صحتها ما يشير إلى أن مباركها هي مبارك للشيطان، وأن الإبل يقر عليها الشيطان، وهذا كما يعني ذكرنا يحتاج إلى نظر وإلى استثبات، والحنابلة يضيفون على هذه المواطن المجزرة أيضا والمزبلة خلافا لجمهور أهل العلم الذين لا يصححون الحديث الذي ورد فيه هذا، ولذلك قال السعدي في اختياراته وأما قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة إذا لم تكن نجسة فلم يثبت به الحديث، لأن الحديث في نهيه عن سبعة مواطن المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق بيت الله تعالى، هذا ما ورد إلا أن فيه ضعفا، وما يدل عليه أنهم منعوا حتى من الصلاة فوق الكعبة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وإذا صلى فيها فإنه يجوز أن يصلي عليها. نختم بشرط النية، وهذا الشرط هو الشرط الأخير من الشروط المتعلقة بالصلاة، ودليله الحديث الشهير إنما الأعمال بالنيات، وحقيقة النية العزم، وفائدتها في شرط الصلاة أن نميز بين العبادة وبين العادة، لأن العادات قد تكون عبارة عن رياضة، لكن لما تنوى بأنها عبادة يتعبد إلى الله بأفعالها وأقوالها، وأيضا تميز بين العبادة والعبادة، بين صلاة الظهر وبين غيرها، وأيضا تخلص لربك فيها، هذا شرط النية تنتهي به شروط الصلاة، أتينا بها على عجل واختصار، آمل ألا يكون معه خلل ويستدرك إن شاء الله تعالى ما أمكن ذلك لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.